جهويات التربية والتكوين. جهويات التربية والتكوين حلقات إذاعية ترصد واقع التربية والتكوين بمختلف جهات المغرب.
مستمعي الكرام، مستمعي راديو منارات وبرنامج جهويات بالخصوص، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج جهويات المخصصة للنساء ورجال التعليم بالمغرب، وذلك بالتعريف بالفروع الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم ببلادنا. اليوم سنخصص حلقة البرنامج للوحدة الجهوية لمدينة الرشيدية في شخص مديرها أو مسؤول أولها الجهوي السيد رشيد أيت الحاج. فمرحبا بك عبر الهاتف أستاذ رشيد.
مرحبا سيدي.
نعم، إذن كأول سؤال يطرح على جميع الفروع الجهوية أو الوحدات الجهوية لمؤسسة محمد السادس، نريد ورقة تعريفية لمن لا يعرف منطقة الرشيدية، ثم كيف استطاع فرعكم أو وحدتكم الجهوية أن تأقلم مع خصوصية هذه المنطقة من المغرب؟
مرحبا سيدي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أولا كنشكركم على حسن الاستضافة ديالكم لنا كوحدة جهوية المؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بجهة درعا تافيلالت. وكنتمنى اللقاء اللي غادي يجمعنا معكم في هذا اليوم هذا تكون فيه فائدة للمستمعين الكرام.
مرحبا
أستاذ. إذن أولا ما ينبغي الإشارة إليه صديقي أن الفرع الجهوي المؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين هو حديث تأسيس، حيث أن الإحداث ديالو تم خلال شهر يوليوز من سنة 2018 كوحدة جديدة تنضاف إلى الوحدات الأخرى المنتشرة عبر ربوع الوطن. وفي هذا إشارة كبيرة إلى أن مؤسسة محمد السادس لنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لا زالت سائرة في طريق تحقيق الأهداف ديالها النبيلة والكبيرة، ألا وهي تقريب وتحسين جودة خدمات المؤسسة من نساء ورجال التعليم أينما وجدوا. ما ننساش نشير إلى سمحتي
نعم تفضل
وحتى لننسى فضل من سبق لنا في هذا المجال إلى المجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأصدقاء ديالنا في الوحدتين الجهويتين بكل من سوس مرسى درعا ومكناس تافيلالت. علاش؟ لأنه قبل التقسيم الجهوي اللي هو الجديد خلال السنوات الماضية كانت الوحدة الجهوية سوس مرسى درعا كانت تقوم بتغطية كل من أقليم ورزازات وزاكورة وتنغير، في حين أن الوحدة الجهوية اللي كانت في مكناس تافيلالت كانت تقوم بتغطية كل من مدينة الرشيدية أو إقليم الرشيدية وإقليم ميدلت. وبعد إحداث الجهة في الحقيقة اللي كان في إحداث جهة درعا تافيلالت عاد الأمر كله في الحقيقة الوحدة ديال مكناس تافيلالت اللي كانت تقوم بتغطية جميع الأقاليم ديال الجهة. فما ننساش نقدم لهم من هذا المنبر ديالكم جزيل الشكر والامتنان.
نعم.
تبقى الإشارة هنا فقط إلى كيفية تأقلم الوحدة الجهوية مع الخصوصيات ديال الجهة. إذن فكما تعلمون ويعلم الجميع وقد سبقت الإشارة إلى من قبل، فجهة درعا تافيلالت هي جهة محدثة في إطار تقسيم الجهوي الجديد للمملكة في سنة 2015. المساحة ديال الجهة تمتد على مساحة تقدر ب 88,836 كيلومتر مربع، تضم 5 ديال الأقاليم نذكروهم على سبيل المثال: الرشيدية، زاكورة، ورزازات، ميدلت وتنغير. الجهة تضم في المجموع ديالها 125 جماعة ترابية تتوزع ما بين 16 جماعة حضارية و 109 جماعة بالعالم القروي. هذا كي يعني أن الطابع القروي هو الذي يسود هذا الجهة بامتياز، وما يترتب عنه من صعوبات مختلفة ومتنوعة باختلاف فعلا الزمان والمكان. كما تضم هذه الجهة مجموعه من 807 ديال المؤسسات، هذه معطيات إحصائية لتنوير الرأي العام ديالنا في الجهة. إذن كاين 807 من المؤسسات التعليمية، تنقسم كالتالي: كاين 596 مؤسسة للتعليم الابتدائي، 128 مؤسسة للتعليم الثانوي الإعدادي، و83 مؤسسة تعليمية بالتعليم الثانوي التأهيلي. بالإضافة لبعض الكليات والجامعات والمعاهد اللي هي حديثة تحت حديث حداثة الجهة. إذن وكان كذلك بعض الأقسام اللي هي تحضيرية ومعاهد ديال التكوين المهني.
نعم أستاذ. إذن بما أن المنطقة هي متنوعة وذات خصوصية متعددة، فأكيد ذلك سينعكس على الخدمات المقدمة، وأكيد سنجد أن هناك خدمات أكثر استهلاكا من خدمات أخرى. ماذا يمكن أن نقول عن هذا الجانب الخدماتي بالنسبة الذي تقدمونه لمهل خريطيكم على مستوى هذه المنطقة؟
نعم، إذن في الحقيقة إذا بغيت نتكلم على الخدمات المقدمة لمهل خريطين بالجهة، فلن أجد أحسن وأبلغ وأفضل من كلام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده خلال خطاب العرش اللي كان في 30 يوليو 2000، يعني ملي كانت غادي تحدث المؤسسات ديال مؤسسات الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. إذن حيث قال جلالته، هذا كلام صاحب الجلالة، وانطلاقا من العطف الذي نخص به أسرة التعليم واعتبارا لدورها الأساسي في تحقيق الإصلاح المؤمن، فقد قررنا إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم، وستثنى لهذه المؤسسة التي أطلقنا عليها اسم جنبنا الشريف لتحمل اسم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم، أن تحتضن 250,000 من أفراد هذه الأسرة العزيزة على جلالتنا مع عائلاتهم، وأن توفر ما يلزمهم من خدمات اجتماعية في مجال السكن والتصديب والترفيه والتأمين ضد الآفات والتقاعد التكميلي. انتهى كلام صاحب الجلالة. إذن بطبيعة الحال لا يختلف اثنان على أن الخدمة الأكثر استهلاكا من طرف المنخرطين والمنخرطات والمقدمة من طرف المؤسسة تبقى دائما هي الخدمات الصحية. تأتي بعدها مباشرة خدمة السكن، وعليه فبالنسبة لجهة درعة في دلت فالخدمة الأكثر استهلاكا من طرف المنخرطات والمنخرطين هي الخدمات الصحية. نعم. فعلى سبيل المثال، وسنتحدث هنا عن التغطية الصحية التكميلية، وهي بالضبط على الملفات التي تمت معالجتها، فعدد المستفيدين من هذه الخدمة وصل إجمالا إلى حوالي 10,784 مستفيد، فيما وصل عدد الإشعارات إلى حوالي 34,549، وقد خصص مبلغ ما قدره 64,559,541 درهم لهذه العملية، وتم تقديم تعويضات المعنيين بالأمر في هذه العملية بما قدره 23,677,239 درهم. فيما يخص النقص الصحي، والذي إذا نحن ما زال دائما في الخدمات الصحية، فيما يخص النقص الصحي والذي يستفيد منه المنخرط سواء داخل الوطن أو خارجه، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية حوالي 424 مستفيد، حين وصل عدد الملفات المعالجة في هذه العملية إلى 1060 ملف. وكنتيجة لهذه العملية، فقد استفادت هذه العملية من 1,281,452 مليون درهم. وكما قلنا تتبع هذه الخدمة من حيث الإقبال خدمة تتبعها مباشرة خدمة السكن، حيث أن المبلغ الذي استفاد منه المنخرطون من خلال هذه الخدمة وصل إلى حوالي 436,178,131 درهم، ووصل عدد المستفيدين إلى 1,586 مستفيد.
نعم أستاذ، بما أننا نتكلم عن القطاع الصحي ونقول بأنه القطاع الأول الذي يحظى أو الخدمات الأولى التي تحظى بنسبة استهلاك كبيرة على مستوى منطقة الرشيدية، السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هي الأشياء التي ستقومون بها أو الأشياء التي ممكن أن تقوم بها لخدمة القطاع الصحي بالمنطقة، خصوصا أنه يعني تكاد أظن تغيب مستشفيات كبرى بالمنطقة أو يعني مجهزة تجهيزا كامل مقارنة بمدن أخرى كالدار البيضاء والرباط وغيرها من المدن الكبرى؟
نعم، إذا كما قلنا الخدمات الصحية كتعرف
اهتمام
إقبال كبير من طرف المنخرطين على في الجهة ديالنا، وكما تمت الإشارة قبل قليل قلنا أن الخدمات الصحية تبقى هي الخدمة الأكثر استهلاكا كما قلت، وبالجهة من الخدمات الأخرى المقدمة، حيث أن المنخرطين والمنخرطات من نساء ورجال التعليم وذويهم كيستفدوا على حد سواء من الخدمات الصحية كلها اللي كتقدمها المؤسسة. وعلى هذا الأساس في الوحدة الجهوية بالرشيدية ستستمر في نفس العمل، أي مواكبة المنخرطات والمنخرطين في هذه الخدمة بكل الوسائل المتاحة، علما أن الوحدة قد عملت في السابق على تنظيم ملتقيات الملتقيات اللي تدارت حتى هي مازال غادي تمشيو في نفس النهج، ملتقيات تهم التحسيس والكشف عن مجموعة من الأمراض كداء السكري، صحيح البصر، بالإضافة إلى تقديم نصائح طبية إن شاء الله.
أظن أستاذ أن فرعكم الجهوي سيركز أكثر على النقل الصحي هنا في بعض المناطق النائية والمناطق البعيدة عن الوسط الحضري لتعويض مثلا الخصائص الموجودة.
نعم
على المستوى
الصحي. نعم بدون شك، والخدمات ديال النقل الصحي تتعرف واحد الخدمة متميزة هنا بالمنطقة، وهناك تجارب اللي هي عشناها مع الناس ديالنا اللي تنقلوا صحيا إما داخل أو خارج الوطن في نفس الوقت، اللي كنا وتنتمناو طول العمر النساء ورجال التعليم ديالنا اللي نقلنا الجثامين ديالهم من الاماكن فاش توفى والمدافن اللي عندهم في القرى والبلدات ديالهم.
نعم استاذ، ايضا كنلاحظوا ان الفرع الجهوي او الوحده الجهويه لمؤسسه الرشيديه رغم انها محدثه وجديده الا ان هناك عمل، يعني عمل دؤوب ونشاط نوعا ما محفز. من بين هذه الاعمال التي تقوم بها انشاء موقع للتواصل الاجتماعي، يعني طلعنا على هذا الموقع ووجدنا فعلا ان هناك مجموعه من الاشياء التي تحترم، ويعني هناك عمل دؤوب في هذا الجانب.
نعم شكرا يمكن لكم لاتاحه الفرصه للحديث في هذا الموضوع هذا، لانه فعلا هو مهم وعنده اهميه قصوى في العمل ديال الوحده في الجهه نظرا لحداثتها في الجهه. اذا فالمؤسسه تعطي اولويه، المؤسسه كمقر مركزي وكمؤسسه تعطي اولويه كبيره لعمليه التواصل بينها وبين جميع المنخرطات والمنخرطين من نساء ورجال التعليم في جميع المناطق. ومما لا شك فيه ان احداث الوحدات الجهويه جاء في هذا الاطار، يعني تقريب الخدمات للمنخرطين وتسهيل عمليه الاتصال والتواصل من اجل الحصول على المعلومه، وكذلك المواكبه والتتبع ديال الحالات اللي كتكون عندنا في الجهه. وكوحده جهويه محدثه بجهه درعا تافيلات عملنا على احداث صفحه بالموقع الالكتروني فيسبوك منذ شهر يوليوز 2018. من خلال هذا الموقع هذا ربطنا الاتصال مع عدد كبير من المتتبعين للصفحة، وقد فتحت لنا هذه الصفحة قناة للتواصل الإيجابي في إطار سؤال جواب عبر الخاص أو حتى من خلال تعليقات الزائرين للصفحة. كما نقوم خلالها بنشر أنشطة الوحدة على صعيد الجهة ونشر مستجدات المؤسسة كما أشرتوا لها. في نفس الوقت قمنا بإحداث مجموعة من المراسلين، هاد المراسلين وكذلك بعض المنخرطين عبر خدمة الواتساب. هاد العملية هذه حتى هي تنستقبلوا من خلالها مجموعة من الاستفسارات والأسئلة، كما نقوم بتسهيل أمورية الحصول على بعض الوثائق الضرورية للمنخرطين. مثلا كنذكروا على سبيل المثال الحصر، طلبات ديال الانخراط، استمارات الحصول على بطائق الانخراط، الوثائق المطلوبة والضرورية للانخراط، تسهيل عملية، وهذه العملية كتسهل بشكل كبير عملية التواصل. في نفس الوقت كتخفف على المنخرطين وشرطي لهذه العملية قبل قليل الجانب ديال البعد، تتخفف على المنخرطين على التنقل والسفر من مكان بعيد نحو الوحدة الجهوية بالرشيدية، علما أننا حنا كنعرفوا باللي الجهة هي شاسعة جدا، راه تنهضروا على مناطق اللي هي بعيدة كتوصل حتى 300 كيلومتر أو 360 كيلومتر ما بين الوحدة وأعلى وأبعد نقطة حتى 400. كما يبقى الاتصال المباشر في الحقيقة باش ما نعطيو حقه حتى الاتصال المباشر للوحدة، يبقى الاتصال المباشر مع المنخرطات والمنخرطين بشكل دائم بمقر الوحدة بالرشيدية منذ افتتاح الفرع. واسمح لي سيدي في هذه المناسبة باش نستغل الفرصة للقائي معكم من خلال هذا الحوار للإجابة على سؤال يطرح بشدة على الموقع ديال الصفحة ديالنا، وهو أين يوجد مقر المؤسسة بالرشيدية؟ لأجيب عليه تسهيلا للتواصل دائما، أن المقر يوجد قرب المركز الجهوي لمهن التربية بملحق النيابة الرشيدية سابقا. ولا يفوتني أن أتقدم هنا بالشكر والتنويه بحسن الاستقبال اللي حسنا به السيد علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعلى توفيره لنا لهذا المقر الذي نتواجد به الآن. شكرا.
نعم أستاذ. بالنسبة للمشاريع المستقبلية للمنطقة أو للوحدة الجهوية للراشدية، فأكيد أن بما أن الوحدة هي محدثة حديثا، فأكيد أن هناك مشاريع مستقبلية كثيرة ستواكب بناء وتطور هذا الفرع. من بين هذه المشاريع الموافقة الأولية لبناء مدرسة نموذجية للتعليم الأولي بتنغير، هذا ما يعني استطعنا أن نحصل عليه. أظن أن هناك مشاريع أخرى يعني يمكن أن تفيد المنخرطين والمنخرطات على مستوى منطقة الرشيدية.
نعم، إذن قبل الخوض في هذا الموضوع أود أن أتحدث هنا بعجالة في الحقيقة على برنامج مؤسسة محمد السادس نضب الأعمال الاجتماعية خلال العشرية اللي 2018-2028، واللي كيحمل في الطيات ديالو مجموعة من المستجدات لفائدة المنخرطات والمنخرطين. وما ننساش نفكر باللي هذا البرنامج هذا تشرف السيد يوسف البقالي رئيس المؤسسة بتقديمه بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الاثنين 17 سبتمبر 2018. فعلى مستوى الخدمات الصحية فسيتم إحداث وحدة طبية متنقلة وخلق 20 مركز صحي، كنهضر هنا وطنيا، كما سيتم تشييد 3 ديال المستشفيات جامعية. بالنسبة لخدمة السكن، البرنامج كان شامل في الحقيقة. بالنسبة لخدمة السكن فستتم برمجة استفادة 100,000 مستفيد جديد، وكذلك الرفع من قيمة العرض المدعم. كذلك سيتم إدراج القروض التشاركية. أما بالنسبة لمستوى ديال التربية والتكوين فسيتم إنجاز وإحداث 82 مدرسة للتعليم الابتدائي، دعم كذلك مصارف تم دروس 28,000 طفل سنويا. في نفس الوقت غادي يتم توزيع 2000 منحة ديال الاستحقاق سنويا على المتفوقين، وكذلك تشييد 12 مكتبة وسائطية. أما على المستوى ديال الأنشطة الموازية فسيتم بناء 10 ديال المركبات السياحية، تشييد 50 نادي رياضي، وإحداث صندوق القروض الاجتماعية. بيت القصيد من هذا الكلام كله اللي داز في من هذا هو تقديم هو نصيب الجهة من المدارس النموذجية للتعليم الأولي بالجهة كما شفتوا لي في السؤال ديالكم. إذن بحيث يمكن نزفوا في هذا الإطار خبر أنصار العموم النسي ورجال التعليم بالجهة، فكخطوة أولية وبعد اللقاء اللي جمعنا مع السيد علي براد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين جهة درعا تبيلات حول تخصيص بقعة عرضية التعليم الأولي بالجهة، فقد تم اختيار كل من المديرية الإقليمية بالرشيدية، وكنقصد هنا مدينة الرشيدية، والمديرية الإقليمية بزاكورة بأجز على احتضانها لمدارس نموذجية للتعليم الأولي، كما أن المديرية الإقليمية بتنغير كما شرطوا لها في إطار بحثها ومراسلتها للمؤسسة قد حصلت على الموافقة المبدئية لبناء مدرسة نموذجية للتعليم الأولي، وهي الآن بصدد بل إلى حدود علمي الآن أنها اختارت البقعة، وسيتم مراسلة رئيس المؤسسة باش يعطيوها المحضر ديال اختيار البقعة اللي تخصصت لهذا المشروع. جدر الإشارة أخي الكريم هنا إلى أنه بكل وحدة جهوية بربوع المملكة وحتى بداخل المقر المركزي، هنا غادي نشير لواحد الملاحظة اللي هي مهمة جدا. هناك صندوق مخصص للاقتراحات التي يطرحها السيدات والسادة المنخرطين، كما أن هناك خلية للإنصاف على الموقع الإلكتروني للمؤسسات تتبع بشكل يومي اقتراحات وتطلعات المنخرطين بكل ربوع الوطن. وبكل صراحة فما جاء به برنامج عمل المؤسسة خلال العشرية القادمة اللي هي 2018-2022 هو ترجمة صريحة لكل ما يقترحه المنخرطات والمنخرطين، فهي لا تخرج عما هو صحي وسكني وتربوي وثقافي وترفيهي. وكنتمناو بدورنا حتى حنا ان الجهه ديالنا ان شاء الله تستفد من المشاريع ديال هذا البرنامج الطموح والغني
ان شاء الله استاذ. من بين نعم. المشاريع ايضا او من بين الاشياء المستحدثه في الجهه هو استقبال ملفات المترشحين لنيل منحه الاستحقاق لتحفيز على التفوق برسم السنه الدراسيه 2018-2019. يعني انتم كفرع جهوي انخرطتم في هذه المبادره اللي هي اكيد كانت على الصعيد الوطني، ماذا يمكن ان نقول عن هذه المبادره؟
نعم سيدي مرحبا. اذا هنا هذا ما تحدثنا عنه قبل قليل من حيث تنوع والتطور ديال الخدمات اللي كتقدمها المؤسسه لفائده المنخرطين والابناء ديالهم والبنات ديالهم، وكذلك حتى ذوي الحقوق اللي كاينين معنا في المؤسسه. اذا منهم حيث ان هذه الخدمه عرفت تطورا كبيرا ولقد استحسان المنخرطات والمنخرطين. كان نخصو بالذكر منحه الاستحقاق، حيث ان عمليه توسيع نسبه استفاده الابناء من منحه الاستحقاق لحفظ أصبح من حق التلاميذ والتلميذات الحاصلين والحاصلات على ميزة حسن والمتوفرين على معدل 16 على 20 فما فوق الحصول على منحة لحفظ التفوق. ومما لا شك فيه أن هذه الخدمة ستنقص من العناء اللي كتحملوا الأسر في سبيل استكمال فلذات الأكباد ديالهم والدراسة ديالهم بالتعليم العالي. ويمكن في هذا المجال أن نتحدث عن التطور الذي حصل في هذه الخدمة. على سبيل المثال الحصر غير في الجهة ديالنا ديال الرشيدية، فإذا كان عدد الحاصلين على منحة حفظ التفوق الدراسي للموسم المنصرم هو 18 تلميذ وتلميذة، فقد أصبحنا نتحدث خلال هذا الموسم على إمكانية حصول حوالي 142 تلميذ وتلميذة على منحة حفظ التفوق.
نعم ما شاء الله.
الدراسي بعد الانتقاء، هذا كان هضر بعد الانتقاء الأولي على اللي تدار، إذا كان 142 تقريبا تلميذ وتلميذة بعد الانتقاء الأولي سوف يحصلون على المنحة، إلى حين على أن اللائحة النهائية سيتم الإعلان عنها بعد دراسة الملفات، وتنتمنى ويكون العدد محفز لجميع المنخرطات والمنخرطين.
ونحن أيضا نتمنى.
ظروف استقبال ديال الملفات في الحقيقة كانت جد حسنة، وكانت سهلات المأمورية كثير على نساء ورجال التعليم اللي جاونا من زاكورة، وجاونا من إيميلشي ديال ميدات، وجاونا من ورزازات، جاونا من تينغير. سهلت عليهم المأمورية، سهلت عليهم العناء ديال الانتقال حتى مثلا الرباط، وخا أن كان الموضوع كان اختيار ديال أنك توضع الملفات ديالك في الوحدات الجهوية الأقرب منك أو تديها أو ترسلها عبر البريد المضمون، ولكن تتعرف الناس باش يرتاحوا أنهم حطوا الملفات ديالهم في أمان. كانت هذه الوحدة مالات ديالهم الأخير، وتم خدينا الملفات وحصرنا اللوائح وراجعناها بشكل دقيق هنا في الوحدة ديالنا الجهوية، وتم الإيصال ديالها للمرقل المركزي اللي المؤسسة قصد الدراسة كذلك والتتبع.
نعم أستاذ رشيد عيد الحاج، متمنياتنا لكم بكل توفيق إن شاء الله أنتم وجميع الفروع الجهوية بالمملكة. نشكرك على هذه المشاركة القيمة.
نعم.
كنت معنا من مدينة الرشيدية، المسؤول الجهوي لوحدة محمد السادس فرع الرشيدية. شكرا جزيلا.
شكرا. ممكن كلمة أخيرة؟
تفضل أستاذ.
ممكن.
تفضل أستاذ.
إذن ككلمة أخيرة، أولا كنشكركم أستاذ على حسن الاستضافة ديالكم مرة أخرى.
شكرا.
وكنتمنوا أن المستمعين يكونوا دوزوا معنا واحد الوقت ممتع واستفدوا من الحوار اللي داب بيناتنا. وانتهت كذلك الفرصة هنا باش نشكر جميع المتدخلين اللي تسهلوا مأمورية عمل، المسؤولين بالوحدات الجهوية سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي. وكنخص بالذكر هنا جنود الخفاء، الناس المراسلين ديالنا اللي في كل مكان يشاركونا في مجموعة من العمليات بشكل تطوعي خدمة لنساء ورجال التعليم. وتنزيد نأكد على أن أبواب الوحدة الجهوية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرشيدية هي مفتوحة دائما أمام جميع المنخرطين والمنخرطات للاستماع إليهم والإنصات إلى لمشاكلهم والعمل على مرافقتهم ومواكبتهم لوجود حلول واقعية لها دائما في نطاق الاختصاص. وشكرا مرة أخرى
أستاذ رشيد عيد الحاج، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. إذن مستمعينا الكرام، حلقة اليوم من برنامج جهويات المخصصة لمنطقة الرشيدية انتهت. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله مع فرع جديد ووحدة جهوية من وحدات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، وذلك في برنامج جهويات. كان معكم هشام نجي، إلى اللقاء إن شاء الله.
جهويات التربية والتكوين. جهويات التربية والتكوين، حلقات إذاعية ترصد واقع التربية والتكوين بمختلف جهات المغرب.